أعوذ بالله من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ملزمات المعافاة في التنبيه الواضع من تنبيهات المعافاة، وأنه في حد سادس في التنبيه السادس من تنبيهات المعافاة. وكان الحديث أنه عن الملزم الثاني من الملزمات، وهو ما لو ترك أحد الغضبين أو أنه بعض أحدهما. وأشرنا أنه إلى القول فيه على النسبية المتزلزلة وعلى الإباحة، وذكر الشيخ على القول بالإباحة أنه وجهان، ووجه استوجهه بعض فريق أشار من الفقهاء أشار إليه من إصالة عدم اللزوم، واستند أنه له بإصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لهم. ووجه آخر الالتزام أنه اللزوم، وعلل أنه هذا الوجه أنه بما يستخرج أنه من كلامه في الاعتراض أنه على الوجه الأول أنه، وما ذكره في مقام الاعتراض على الوجه الأول كان معارضة إصالة أنه بقاء السلطنة والملكية بإصالة براءة الذمة أنه عن مثل الثالث أو قيمته، وأشار أنه إلى أنه الإيراد على إصالة البراءة بعموم على اليد أنه، والجواب عنه أنه، وقلنا أن قوله وتمسك بعموم على اليد هذا هم يصلح إيراد على البراءة، هم يصلح أنه وجها آخر للقول بعدم اللزوم أنه، لأن على اليد إذا أثبتت المثل إذا أثبتت فإنما تثبت المثل والقيمة، ومع ثبوت المثل والقيمة فعلى اليد لا يثبت المسمى، ونتيجة ذلك ولوازم الإمارات حجة، فيكون قوله والتمسك يمكن أن يكون إيرادا على إصالة البراءة بتقريبا تقدم، ويمكن أن يكون وجها ثانيا لإصالة عدم اللزوم. ولكن مساق كلام الشيخ أنسب بكونه إرادا على إصالة البراءة لأنه تابع الحديث عن إصالة البراءة بذكر اعتراض ثاني، وهو قوله ولكن يمكن أن يقال أن إصالة بقاء السلطنة حاكمة على إصالة عدم الضمان بالمثل هو القيمة. وأوضحنا هذا الاعتراض الثاني أنه على إصالة البراءة أنه يوم أمس. ثم ذكر كلاما ثالثا تلقي إيرادا ثالثا على إصالة البراءة أنه، وهو أن ضمان الثالث ببدله معلوم، فلا مجال لإجراء الأصل أنه عن الضمان. وأشرنا أنه يوم أمس أنه إلى أن هذا لا يكاد أنه يكون أنه صحيحا أنه، نظرا إلى أنه يمكن أنه أن يقال بأن هذا أن ضمان التالف الذي هو ببدله معلوم إنما يجب السقوط أنه إصالة بقاء السلطنة و انه اصالت برائه جمیعا انه این ایدن و لازم از که هما اصلان و اختصان یعلم و اجمالا به خلاف احدی هما فیمکن ان یکون هادا انه مع ان ضمان الثالث و دلیه اعتراضا على کل الاصلین و یکون قوله فلا اصلا اشارة الى سقوط کل الاصلین سواء اصالة السلطنة والملكية التي احتج بها القائل باللزوم او انه اصالة انه البراء عن المثل والقيمة انه الذي انه يعني طرحناه في مقابل الاصل المتقدم. ثم افاد الشيخ انه اضافة هذه الإضافة يمكن أن يتلقى إيرادا رابعا لأنه على إصالة البراءة، ولكنه أيضا يمكن أن يكون إيرادا مشتركا على إصالة على البراءة وإصالة السلطنة، وإن كان مفادها نفس مفاد إصالة السلطنة التي نعني بها استصحاب السلطنة، كنا نعني بها استصحاب السلطنة، وهو التمسك بعموم الناس مسلطون على أموالهم. فيقال أن هذا العموم يدل على أن الناس مسلطون على أموالهم، أنهم بأخذها إن كانت موجودة وأخذ بدلها إن كانت أنه تالفة. وحينئذ فهذا الدليل بشقيه يثبت أنه فيما نحن فيه أنه يعني عدم اللزوم. ليش؟ لأنه من ناحية يثبت السلطنة من بقي ماله على ماله وينفي الضمان بالمسمى، ومن ناحية أخرى يدل على أن المال التالف يؤخذ بدله الحقيقي منه وهو المث أو القيمة، وحينئذ يدل على ضمان المث. وإذا ثبت ضمان المث دون المسمى هذا يسابق جواز الرجوع، لأنه بعد هذا يقدر يسترجع ما دام لأنه عواضحه ما يثبت عليه، ما دام ثبت عليه مثل أنه فيقدر يرجع في ماله. هذا أنه ثم أمر الشيخ أنه بالتدبر، أنه نتيجة ما أفاده الشيخ في هذا الإيراد على إصالة البراءة الانتصار للقول أنه بعدم اللزوم كما حكاه عن طريق من الفقهاء، ولكن لا تمسكا بأنه استصحاب السلطنة أو استصحاب الملكية، لا تمسكا بعموم السلطنة. أنه فالإيرادات التي ذكرها الشيخ على إصالة البراءة أنه بعضها تصبح أنه إحياء لوجه المفعول عدم اللزوم، وبعضها يمكن أن تطرح بديلا عنه. وعموما الناس مسلطون على أموالهم يطرح بديلا أنه عن استصحاب السلطنة، وهو عموما الناس مسلطون على أموالهم، فهذا البديل يثبت أنه أن سلطان عدم الضمان بالمسمى وثبوت الضمان بالمثل وهو يسابق الجواز. ثم أمر الشيخ قدس له بالتدبر أنه، ويمكن أنه أن يكون الأمر بالتدبر إشارة إلى الإشكال في هذا الوجه بوجوه أنه الأمر بالتدبر أنه بين الأمر بالتأمل والأمر أنه أنه فهم، يعني هي صيغة الوسطى أنه بينهما أنه فالفهم يشير إلى جانب انفعالي فقط وهو التلقي، والتأمل يقتضي أنه جانب فعلي، وتدبر أنه مشوب يحمل صفة من الفعل أنه فهو بذلك يماثل الامر بالفعل وربما انه يناسب صفة من الانفعال والتلقي وبذلك يشابه الامر بالفعل وقد يحمل بصمة من انه الفعل ايضا بمعنى انه قد يكون هناك انه فتدبر يعني اذا كان فتدبر ما ذكرناه فمرجعه الى افهم ولكن امر غليظ انه واذا كان انه فتدبر في الموضوع فهو يحمل صفة يعني جانبا من ملمح من ملامح التأمل لأن يمكن أن يكون هناك شيء زائد على ما ذكرناه أيانكم بس هذا كلمة تدبر وأنه وجهين فيه وأنه هل هو في قوة فتأمل أو في قوة ففهم أو درجة الوسطى بينهما. أما ما يمكن أن يوجه على كلام الشيخ في تمسكه بقاعدة السلطنة فهو أمور ثلاثة يعني باعتبار وضوحها وعلاقتها بالمباحث السابقة نذكرها وإلا ما نرغب في أن نتوسع في شأن كلام الشيخ بما يخرج عن حدود كلماته. الأمر الأول أنه الوجه الأول ما نذكره من أن احتجاج الشيخ أنه بعموم الناس مسلطون على أموالهم أنه بفقرته بدلالته على السلطنة على المال الموجود وأخذه كافي ولا حاجة من الشيخ أن يثبت دلالة نفس هذا الحديث على المال الثالث بأخذ بدله الحقيقي وهو المتع والقيمة بل إذا وفى عموم الناس مسلطون على أموالهم بسلطنة الشخص على المال الموجود لأخذه فلازمه شنو؟ أن يكون هناك ضمان في الذمة وليس مثل عموم الناس مسلطون على أموالهم مثل قاعدة السلطنة كي تصير طرفا لإصالة البراءة لأن قاعدة السلطنة إمارة والإمارة إذا قامت في طرف من أطراف العلم الإجمالي أنه في الحقيقة سواء كانت مرخصة أو مثبتة ينحل به العلم الإجمالي أنه الأصل ليس لوازمه الفجة فلما يجري في طرف ما كمان من جريان الأصل في طرف آخر أنه وحينئذ يتعارض الأصلان. أما الإمارة فبما أن لازمها فجة فهي إذا قامت في طرف من أطراف العلم الإجمالي فهي بنفسها تثبت طرف آخر فإذا كان لدينا علم إجمالي بنجاسة إناء من إنائين وجرت قامت بينة على طهارة أحدهما هذا البينة لازمها شنو؟ نجاسة الآخر عينان بعد بعد ما بها حاجة أنه أن تتضمن البينة بنفسها نجاسة الآخر نفس قيامها على طهارة الإناء الأول كافي في إثبات نجاسة الآخر بضميمة علم الإجمال وعليه فيما نحن فيه كنا نعلم إجمالا بأن الذي تلف المال عنده لا يذهب المال هدرا بتلفه عنده وإن كان المال مباحا له لاحظتوا بل إما يكون ذمته تكون ذمته مشغولة أنه بالمتع والقيمة وإما أن يخرج المسمى عن ملكه كنا نعلم إجمالا بهذا فلما في الإمارة بعمومه يجي ويقتضي أن هذا المال المسمى باقا في ملكه وله حق رجوعته فهذا بالنتيجة لازمه شنو؟ لضم العلم الإجمالي أن يثبت المثل أو الذمة أو المثل أو القيمة في ذمته فليس مثل عموم السلطنة مثل قاعدة السلطنة حتى يتحدى إصراف البراءة ويجي في طرف الآخر بل علم الإجمالي يصير واحدة تعارض أنه بينهما بل الإمارة إذا قامت في أحد الطرفين بنفسها بضم العلم الإجمالي تحسم الأمر شنو في الطرف الآخر أنه و علیه فقول الشیخ و علی المال الثالث و اخذ بدله الحقیقی و هو المس و القیمه یکون مستدرکن انه و علی المال الثالث یدل علی الصنفان علی المال الموجود به اخذه و علی المال الثالث به اخذ بدله الحقیقی و هو المس و القیمه. نقول ما یحتاج الى انه نثبت ان المال الثالث اخذ بدله الحقیقی و المس و القیمه هو اذا دل علی انه ذاک مسلط علی المال الموجود کفا في انحلال العلم الإجمالي وحسم الآن في طرف الآخر. هذا تجير البتي ربما يقال أنه أن الشيخ ربما هو مقصود هذا المعنى، يعني يدل على الصرفان على المال الموجود بأخذه ومن ثم يدل فيما نحن فيه على الصرفان على المال الثالث بأخذ بدله الحقيقي من باب ضمه عموم السلطنة على المال الموجود إلى العلم الإجمالي، لكن هذا يعني تأويل للعبارة وليس في العبارة دلالة عليه. الوجه الثاني في الإشكال ما أشار إليه أنه المحشي أنه من أن شمول قاعدة في هامش إثنية أنه صفحة 206 من هدى الطالب من أن شمول قاعدة السلطنة للمال الثالث ممنوع، ولذا لم يستدل بها أحد على الضمان في الموارد التي تمسك فيها على الضمان بقاعدة اليد والإطلاق. يقول أنه قاعدة السلطنة ما نظر إلى المال الثالث، الناس مسلطون على أموالهم، أما هذا مسلط على ماله، إذا واحد أتلف ماله إلى أن يسترجع عوضا منه هذا ما به دلالة أنه حديث السلطنة ما مسلوق. حديث السلطنة حده مدى وجود المال، زمان وجود المال، ما دام المال موجودا فالشخص مسلط عليه. إذا تلف حديث السلطنة ما بي دلالة على شأن المال الثالث، لأنه يعني الناس مسلطون على أموالهم الموجودة والأموالهم التالفة. ربما يعبر العرف إذا واحد أتلف ماله ربما يقول أنا مسلط على مالي، ما دام أتلفه أريد آخذ عنه، ربما هيك يعبر، لكن أنه هذا يعني في الحقيقة تعبير تنزيلي. الظاهر من أن الناس مسلطون على أموالهم أنهم مسلطون على أموالهم الموجودة بأن تكون تحت استيلائهم، وليس أنه يتصرفون فيها ما شاءوا، مو على أموالهم التالفة أنهم لاحظتم. هذا في الاعتراض أنه ربما أنه يوجه على المصنف أنه قد استراه، لذا أحد من الفقهاء لم يسبق له أن يرشح في غير هذا الموضع أن استدل على الضمان لقاعدة السلطنة. دليل المعروف للضمان إما قاعدة الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وإما قاعدة على اليد، ما أخذت حتى تؤدي. أما واحد مستدل على الناس مسلطون على أموالهم وما معهودك استلام، وهذا ربما أول مرة من الشيخ أنه يتمسك بحديث السلطنة على إثبات استحقاق البدال أنه، فالاستدلال بعيد أنه من هذه الجهة. فهذا الإرادة أنه في الحقيقة أنه لا يخلو عن وجه أنه الوجه أنه الثالث ما ذكره السيد أخوي قدس السيد، وهو أنه ذكره السيد أنه قدس السيد في الاعتراض على إصالة بقاء السلطنة أنه. نعم ذكره السيد أخوي قدس السيد في صفحة 167 في الجهة الرابعة، قال أن التمسك بها في المقام من أظهر أنحاء التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية، لأن المفروض أننا نشك في انتقال المالين من مالكيهما الأولين إلى الطرف الآخر من جهة الشك في أن التلف مملكهم ومن ملزمات المعاطات، ومعه كيف يصح أن يقال بجريان عموم الناس مسلطون على أموالهم في المقام. ومحصل الإيراد أنه إيراد ذكره الشيخ سابقا وأجاب عنه، محصل الإيراد أنه إحنا إذا تلف أحد العينين يحتمل أن يكون هذا الذي تلف عنده ضامن بالمسمى، ضرب مسمى يعني مسمى مسمى اللي عند الآخر يقع من ملكه. فشلون نستدل على أنه بقاء سلطنتي على ملكي بأن الناس مسلطون على أموالهم؟ هاي شبه مصداقية، لأنه يمكن بمجرد أنه تلف الشربات عنده الأجرة يحتمل ضمانه بالمسمى، يمكن الأجرة طلعت من ملكه، فحينئذ نقول هذا مسلط على الأجرة. ليش؟ لأنه الناس مسلطون على أموالهم. إثبت العش ثم القش. من قال هذا مارتين؟ هذا الإيراد أثاره السيد مرة أخرى في ضمن بحث الملزمات، وذكرنا أن الشيخ الأعظم الأنصاري ذكر بنفسه هذا الإيراد في تأسيس إصالة اللزوم والتمسك بحديث السلطنة، وأجاب عنه بما محصله أن التمسك بحديث السلطنة تارة يكون بعد فرض الفرض، أنه بعد فرض التلف، أنه حيث نشك في وجود المال في ملكه، بقاء المال في ملكه وعدمه، فهذا التمسك بالآن في شبهة المصداقية، وتارة يكون التمسك بحديث السلطنة في مقابل نفس الخروج القهري لماله عن ملكه بمجرد تلف مال الآخر عنده. وحينئذ لا مانع من أن هذا ينافي سلطنة الشخص، مات بلا كيف يطلع الملك ويتحير ويصير ضمان، يعني ضامن على رأسي، بس شلون هذا المال بخصوصه أنه طلع عن ملكي بدون أنه رغبتي وبدون اختياري؟ هذا منافي سلطنتي على مالي. فنفس خروج المال عن الملك منافى للسلطنة ومنفيه، مو أننا نشك في الخروج وعدمه وفي الرتبة اللاحقة نتمسك، حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. أنه ومنه ظهر أن يعني تذكر كلام الشيخ في تقريب الاستدلال بحديث السلطنة على اللزوم كافي في دفع هذا الإشكال. الإشكال الآخر أنه هم تطلق له السيد الخوئي باعتبار تطلق لكلام الشيخ لا بأس، أنه تطلق له في صفحة 164 في الكلام على الجهة الأولى، لأنه احنا نتبع ترتيب الشيخ حتى ما نشوش عليكم، السيد يرتب خور يرتب كما يشاء. أنه السيد قدس سر قال أن في إصالة بقاء السلطنة، قال إصالة بقاء السلطنة أنه هذا لا يجري عند الشيخ. ليش؟ والوجه في ذلك على مسلكه، على مسلكنا، مسلك ما عنده شغل دي، لأنه مسلك أصلا ما أنه على القلب الإباحي، أنه كما بينا مكررا على مسلك الشيخ. وأما على مسلكه فلأجل ما ذكره هو قدس سره في أجوبة إيرادات كاشف الغطاء من أن مقتضى الجمع بين الأدلة الالتزام بدخول الطالب في ملك من بيده بآن قبل التلف بحيث يسلف في ملك نفسه، وأن ذلك يوجب دخول العين الموجودة في ملك من هي بيده عوضا، لأن دخول الطالب في ملك من تلف عنده ليس مجانيا بلا عوض، وعوضه إنما هو العين الموجودة فيملكها من بيده لا محالة. أنه لاحظت وإلى أن ذكر أنه معنى آخر، يعني عبارة أخرى عن هذا المطلب، أنه البته أنه نعم الشيخ أنه قدس سره أنه فيما سبق أنه ذكر هذا المعنى، أنه من أن مقتضى الجمع بين الأدلة الالتزام بدخول التالف في ملك من بيده بآن قبل التلف بحيث يسلف في ملك نفسه. أنه وقد أشرنا إلى مثل هذا التناقض بين كلماته هناك وكلامه في هذا التنبيه في شأن الملزمات، أنه ولكن أنه لا أستحضر فعلا أن الشيخ قدس سره هل أنه بنى على أن الجمع بين الأدلة فعلا يقتضي ذلك، أو قال أن إذا فرضنا أدلة متعددة أنه فلا غير من الالتزام بما ذكره أنه كاشف الغطاء من مملكية التلف عند طرف بالنسبة إلى أنه مال عند الآخر، فالشيخ كانت هناك في مقام دفع استبعادات كشف الغطاء، حيث ذكر أنه يلزم أن يكون طرف عند شخصين، طرف المال عند شخصين موجبا لمملوكية ماله، مملكية ماله للآخر، وكون الثلاثة كي مملك. هذا عجيب غريب. الشيخ هناك قال إذا جمع بين الأدلة يقتضي هذا الشيء، من ناحية أنه لاحظنا أن بنينا على أن التصرف مثلا صور متوقف على الملك، من ناحية لا ملكية أنه قبيل التلف، من ناحية أخرى أنه المال لا يكون بلا عوض، أنه فلنضطر إلى الالتزام بهذا الشيء. يعني ما أدري الشيخ هسه أذعن بالأدلة، لأنه في بالي إجمالا، بس مو في هذا الجزء حتى أراجعه، في بالي إجمالا أن الشيخ أنه قال ولا بأس في بعض موارد كلام كشف الغطاء، قال ولا بأس بذلك إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة، وأما أن الجمع بين الأدلة يقتضيه أو لا في بعض الموارد، قال نعم يقتضيه في بعض الموارد سكت، قال لا بأس به إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة كما هو مفهوم كشف الغطاء، يعني مناسب مع كلام كشف الغطاء، فلا بد إذن من تحقق المناقشات بين كلام الشيخ من أنه مراجعة كلامه هناك ليلاحظ بثه بهذا المعنى وعدمه. هذا تمام الكلام في هذا الملزم، أنه وإن كان الكلام في الملزمات أنه من قبل ملزم، أنه كما أشرنا أنه الملزم الثالث، أنه الملزم الثالث لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين، أنه فهل يلحق ذلك بالتلف أم لا؟ أحد المتعاطيين المشتري يطلب البائع، أنه صاحب الشربات مالك الشربات في المكان، أنه يطلب الفلوس، فإجا أخذ هذا الشربات في مقابل مال الذي يملكه في ذمة البائع، أنه ونتيجة هذه الحالة أنه أن يسقط الدين رأسا عن ذمة البائع، أخذ مكانه، فسقوط الدين يسقط الدين على القلب الملك، أنه نريد نشوف أنه هذا أن يكون أحد العوضين دينان هل هو في قوة التلف أو لا؟ أنه على القول بالملك أنه كونه في قوة التلف أنه واضح، أنه فيملكه من في ذمة، لأنه المال ينتقل إلى ملك الشخص البائع، فأنه يملكه ويسقط أنه رأسا، لأن المبايع فهو ملكية تقديرية، أنه المشتري لما يشتري لابد أن يدخل في شيء في كيس المالك، فدخل في كيس المالك شنو؟ المال الذي يملكه على ذمة المالك، مال في ذمة المالك دخل في كيسه رأسا يسقط، فلما يصير أنه المال اللي في ذمته يدخل في كيسه، أنه يعني في الحقيقة أنه بالنتيجة صفر، ما كل شيء في كيسه، الله لاحظته واحد كان مليون أنه مديون، هسه أنه فعلا الدين ارتفع، أنه باع لفشي، هسه ما كف هذا المليون في كيسه بعد، أنه ولا على ذمته، رأسا يسقط عن ذمته أنه هذا المال، لاحظته، فعلى القلب الملكية يسقط ويكون في قوة التلاعب. قال أنه قدس سره، ولو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين فهل هو في قوة التلاعب أنه أم لا؟ أنه لا بد من محاسبته على كل من القول بالملك والإباحة، فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته، المال يملكه، كون يملك ليش؟ لأنه قلنا البيع يقتضي شنو؟ يقول شيئا في كيس كل من الطرفين، فما نقدر نفرض أن المشتري لما قال هذا الشربات مقابل ما أملكه في ذمتك رأسا يسقط ما في ذمة، كل ما في ذمة البايع يدخل في ملك البايع، وبعدين في الآن وبعدين يسقط، كما يعني ذكر في أول البيع، شرحنا هذه الفكرة أول البيع، فإذن فيسقط عام، والظاهر أنه في حكم التلا. هذا يقول أنه في حكم التلا. ليش؟ إذن بيان الشيخ مبني على مقدمتين، سقوط وهو واضح. ومبنى السقوط أنه أن بقاء الشخص مالكا لشيء في ذمته أمر غير عقلائي. أني زيد كان يملك على ذمتي مليون دينار، دفعت المليون، أنه حينئذ لما دفعت مليون خارجي أنه إليه، يبقى هذا المليون أنا أملك في ذمتي من المال معنبا أنه. فبقاء الشيء في ذم ملكية الإنسان لشيء على ذمة نفسه ما إلى معنى. اللهم إلا ملكية آنية مقدمة للسقوط، نعم الغير يمكن أن يملك على ذمة الإنسان شيء. أما الإنسان يملك على ذمة نفسه، وإلا كل واحد منا يمكن أن يكون ملاك أنه، بحيث أنه لا بافتراض امتلاكه على ذمة نفسه أشياء كثيرة أنه. لاحظت؟ فهذه مقدمة، وهو أنه هذا المال يسقط. المقدمة الثانية أنه أن السقوط في حكم التلف. أنه ليش؟ أنه لأن سقوط المال عن ذمتك أنه هذا أنه سقوط، سقوطه أنه من باب الانعدام، والساقط لا يعود، أنه من باب أن المعدوم لا يعود. هذه مسألة أنه حقق في علم المعقول أنه، وبعضهم أنه كما في منظومة أنه حكيم الشرزواري، وبعضهم فيه الضرورة الدعاء. واقعا هو قد يكون أنه في الشيء ضروري أنه. إذا عدم الله سبحانه وتعالى زيدا عدما مطلقا، بحيث أنه لا شيء أصلا ولا أنه أبدا ما كف الشيء أنه. وبعد ذلك أحدث الله سبحانه وتعالى أنه ألف شخص على مثال زيد في خلاياه، في بصماته، في وجهه، في عينه، في نفسيته، في شكله، في تمام من جهة. من ظنهم يكون زيد؟ ما يكون أحدهم. يمكن أن يقال كون زيد أحدهم ترجح بلا مرجح، ما أكون أحد منهم يكون استمرار لزيد. إذا قطعا الوجود هو خلق الوحدة، وحدة الموجود. شوف أنه هذا الشيء أنه مهما تغير خلاياه وكذا، ما دام وجود واحد بنحوه يكون يعتبر واحد. أما إذا الوجود انفلى وتخلل العدم، العائد ما نقدر نعتبره عن الأول. ليش نعتبر العائد عن الأول؟ أنه إحنا يمكن أن يعيد ألف واحد مثل الأول، يقدر يتمكن الله سبحانه وتعالى أن يخلق ألف واحد مثل الأول المعدوم، فيهو يكون هو أنه المعدوم. ما إلى معنى؟ فهذا الشخص ببساطة يتضح أن المعدوم ليس قابلا للإعادة، لأن الإعادة تعني وحدة العائد والمعدوم، والوحدة متقومة بالوجود، فالوجود هو الذي يضمن الكثرة بين أنه أمور متعددة أنه. فإذا انقطع خيط الوجود أصبح اثنين، واستحال أن يكون شيئا واحدا. وفي المثال الذي ذكرناه ما ينبه عليه، فإن مجرد تماثل العائد مع السابق من دون انحفاظ خيط الوحدة بينهما لا يكاد يقتضي شنو؟ كونه عينه كما لا يخفى. هذا وجه أنه إذن الساقط في قوة التالب أنه، لأنه لا يعود، فالمعدوم لا يعود. فإذا المسألة أنه بهاي البداهة أنه، إذا المسألة بهذا البداهة. البس طبعا الكلاميين عندهم في هذه المسألة توقف أنه من وجهين، أنه لأنهم يعتقدون انتقاض هذه المسألة ببعض الأدلة النقلية، ووظيفة علم الكلام التوفيق بين التأمل العقلي والدليل النقلي، فهم يعتقدون حدوث التناقض في موردين، المورد الأول في مورد إعادة الإنسان، لأن هذا الجسم يعني عنده، وأنه صريح الآيات الشريفة الإعادة، وأنه إعادة نفس الجسم، وحينئذ أنه فضلا عن أن الأدلة العقلية أيضا يقولون ربما يقتضي إعادة نفس الجسم، وهذا أنه كيف يكون إذا هذا يصير جسم آخر لا محالة كيف يكون، هذا أنه يجاب عنه طبعا بأن الأدلة أنه النقلية التي أنه تثبت الإعادة ربما اعتبرت هذا الجسم إعادة للجسم السابق باعتباره بأحد اعتبارين، إما باعتبار وحدة الروح والجسم حالة تبعية، فليس من المهم أن يكون هذا الجسم ذاك الجسم، وإما باعتبار أن الله سبحانه وتعالى سوف يخلق الإنسان من نفس المادة التي تبدل إليها، فإذا كان قد تبدل إلى تراب فمن نفس ذلك سوف يخلق الإنسان، فيكون صدق الإعادة بهذا الاعتبار، ولا مشكلة عقلية في الإعادة لأن العبرة بوحدة الروح، فلا يقال أنه حصى ببدن ويعذب ببدن أنه آخر، لأن العبرة بالروح، وأما البدن فهي أشبه بالآلة كما لا يخفى أيا كان. ولكن الشيخ قال ويحتمل العود أنه وهو ضعيف، أنه إذا المسألة أنه بديهية أنه أن المعدوم لا يعاد، شلون الشيخ أنه قدس سره احتمل العود أنه الوجه في ذلك، الوجه في ذلك أن العود على ضربين، عود حقيقي وعود اعتباري، والعود الاعتباري العود الحقيقي هو الذي أنه يمكن أن يجري في بحثه استحالة إعادة المعدوم، وأما العود الاعتباري فهو ضرب من الاعتبار أنه فيمكن إعادة نفس ما كان اعتبارا، والاعتبار كما شرحنا حقيقته ضرب من الخيار، يمكن الدولة يسقط مثلا الديون عن الموظف إن لم يرتكب جرما، إذا ارتكب جرم جميع الديون الساقطة عليه تعود على الدين، ما كمان يعني يعتبرها نفس الديون يعتبرها عادة، مو أنه يضمنها في شيء جديد، لا يقول الديون اللي أنا أبرأت ذمتك منها أنه أقوى في بعض القوانين وبما يتحقق جميع الديون التي أسقطها عن تعود إلى ذمتك، هذا موافق للحكمة، ولا مسألة أخرى استحالة اعتبار العود، ما بيها استحالة العود، العود الاعتباري ضرب من الاعتبار، وربما في بعض الموارد هم وقع الخلاف أنه بين الفقهاء في أنه يتحقق العود فيما سقط عن الذمة أو لا، لعله مثلا إذا فرض في الخلع حساني مو في بالي يعني لم أستقصر أنه بهذا الغرض، إذا أنه خلعت المرأة الرجل أنه فإن رجعت في البال أمكن للرجل أن يعود في الطلاق، فالطلاق بائن ما لم ترجع المرأة، طلاق الخلعي بائن ما لم ترجع المرأة، إذا رجعت المرأة في البال حق للرجل أن يرجع في الطلاق فيصير رجعيا، الفقهاء هنا تعرضوا لما إذا كان المهر الذي وهبته المرأة دينا، تعلمون أن كثيرا ما يكون أنه المهر دينا، خصوصا أنه مهر على قسمين عاجل وآجل، وآجله غالبا يبقى دينا أنه إلى فترة طويلة، بس لما هاي المرأة ترجع معناه أن الدين الذي سقط بالخلع عن ذمة الرجل يعود شنو برجوعها مرة أخرى إلى ذمته، فهذا ربما مثال فقهي محتمل للعود فيه، ولكن العود فيه عود اعتباري، وبالجملة فالعود الاعتباري لموجود اعتباري لا غير فيه أنه لا غير في ذلك انه التخيل عالم وفير آن ولی اعتبارا برض من التخيلات انه بس برض من التخيلات المتينة تصفت بشيء من العقلانية وترتبط بمبادئ الخص والقب وكيفية التوجيه الحكيم يعني حسب ما ينشده المشارع وإلا هي في حد نفسها نفس القوانين أمور خيالية فالنتيجة أن العود ممكن أنه هذا وبذلك يناقش في المقدمة الثانية هو أن الساقط لا يعود لا يمكن الساقط يعود أنه مرة ثانية أنه الشيخ معبر مفهوم أنه معدوم لا يعود أحسن لأنه الساقط لم يصل بعض الأشياء ويحتمل العود وهو ضعيف أنه هسه ضعف الوش هسه ما دام يحتمل العود إحنا يمكن أن نتشبث به أنه وأنه نقول بأن أنه مفروض أنه بالمعاملة أنه هذه المعاملة كانت أنه يعني يمكن أن يحتمل العود وهو ضعيف أنه ضعف العود مع احتماليته تارة الساقط لا يعود عقلا خوف هذا مثلا ما دام احتمالية العود موجود فمعنى أنه ممكن وتصوير إمكانه بما بيناه أنه إذا شككنا والألوات في ضعفه أن احتمال العود يمكن أن ننتهي بالآخر فذمة هذا كانت مشغولة وسقط اشتغال ذمته أنه كانت مشغولة بدين ذمة البايع كان مشغولة بدين سيد مثالي اللي ذكرنا مثالي شربة وسقط ما في ذمته بالشراء هسا أنه نحتمل شنو أنه أود ما في ذمته إليه مرة أخرى فراغ الذمة حصل براءة الذمة حصل نستصح براءة الذمة أنه حينئذ لاحظوا لذلك قال الشيخ ويحتمل العود وهو ضعيف أنه فالوجه في ضعفه هذا مناقشة في المقدمة الثانية ولكن الشيخ أنه استبدل بيان المقدمة الثانية بأن الساقط لا يعود استبدله بإشارة بالاستصحاب هيك يفسر كلام الشيخ قدس السر أنه هذا أنه على القول أنه بالإباحة أن على القول بالتلاف أنه بالملكية المتزلزلة عفوا والظاهر أن الحكم كذلك على القول بالإباحة أنه فافهم أنه على القول بالإباحة أنه في الحقيقة الشيخ قال الحكم كذلك على القول بالإباحة ليش الحكم كذلك على القول بالإباحة شنو مقصود الشيخ بالحكم كذلك على القول بالإباحة الذي فهموه من كلامه هنا فهمات الفهم الأول لكلام الشيخ أن مقصوده أن الحكم كذلك على القول بالإباحة أنه في حكم الثلاث ومرجعه حينئذ أنه في موارد تلف الحقيقي لأحد الطرفين على الإباحة لم يلتزم باللزوم لكن في مورد الدين التزم باللزوم ومرجع اللزوم شنو؟ إلى تعين المسمى أنه في مقابل أنه طالب دون اشتغال المس أو الذمة أنه شنو منشأ؟ ليش الشيخ هنا غير بينه وبين حكم تلف أحد العينين في حكم تلف أحد العينين بالنتيجة مال إلى ما حقه عن جماعة من الفقهاء من عدم اللزوم وتمسك بقاعدة السلطنة أو مثلا ما نحوها فإهنا ليش أنه التزم بأن القول عدم اللزوم التزم بالقول بعدم التزم بالقول باللزوم على الإباحة ليش أنه الجماعة أنه الذين فهموا كلام الشيخ هؤلاء قالوا أنه لأن الإباحة ما لها معنى إلا سقوط الدين لأنه إلا هذا اللي في ذمتك مباح لك شنو معناه هذا أنه مرجعه إلى سقوط الدين أنه وحينئذ إذا سقط الدين سرى الوجه أنه متقدم، أنه بمعنى أنه حينئذ يقال أن الساقط أنه لا يعود، أنه ولكن أنه ربما أنه يشكل أنه هذا الأمر، ويرجح الاحتمال الآخر في كلام الشيخ وهو أن يقال أن الحكم كذلك على القول بالإباحة أنه في حكم التلف، ولكن مو مقصود أنه في حكم التلف يجب اللزوم على الملكية. إذا قلنا في حكم التلف يجب اللزوم لأن الشيخ رجح اللزوم على الملكية، وأما على الإباحة إذا قلنا أنه في حكم التلف معنى أنه يرجح عدم اللزوم، لأن الشيخ في تلف أحد العينين رجح عدم اللزوم. فهذا هو الفهم الثاني لكلام الشيخ. ثم أمر قدس الله بالفهم أنه مزيد فهما لكلامه والتدبر فيه مكون إلى الحلقة القادمة. الحمد لله رب العالمين.